بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، باب استحباب الثوب. إحنا طبعا في كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم. رواه النسائي والحاكم، وقال: حديث صحيح. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. وعن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه، فمن ناضح ومن نائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، والعنزة اللي هي العصا، فتقدم فصلى يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. طبعا الحديث فيه جملة فوائد، ولكن الشاهد هنا أنه كان يلبس حلة حمراء، هذا هو الشاهد. ماشي. وعن أبي رمثة رفاعة التميمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. رواه مسلم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه. رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية. سحولية نسبة إلى قرية سحول. يبقى كفن في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف قطن، يعني ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه. وعنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. مرط هو الكساء، والمرحل هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار. والشاهد أنه كان أسودا، يعني نحن نتكلم على اللون دلوقتي. وعن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما. متفق عليه. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك، وشهد أنه كان يلبس الصوف صلى الله عليه وسلم. باب استحباب القميص، والقميص اللي احنا بنسميه في مصر الجلابية، هذا هو القميص. بعض الأماكن بتسميه القفطان، ماشي، مش القميص اللي هو يعني يستر الجزء العلوي من البدن، لا، القميص هنا اللي هو الجلابية أو القفطان، ماشي. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. والأحب إليه أحب إلينا صلى الله عليه وسلم. فنعم، نلبس كل شيء ويظل الأحب إليه أحب إلينا صلى الله عليه وسلم، ماشي. وكان على أيامه في عادي البناطيل كانت موجودة، السراويل كانت موجودة على أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان القميص أحب إليه. قال: باب صفة طول القميص والكم والأزرار. باب صفة طول القميص والكم والأزرار وطرف العمامات وتحريم إسبال شيء من ذلك على سبيل الخيلاء وكراهته من غير خيلاء. قالوا: عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. طبعا احنا هنا نفهم من كلام النووي في ترجمة الباب أنه يرى أن الخيلاء أن الخي أن الإسبال عفوا يكون في الكم والعمامة والإزار، ويظهر أن الأزرار دي الإزار، والله أعلم. خلونا نشوف بس الأحاديث، لو حد بيقرأ من نسخة تانية أو عنده نسخة تانية. باب صفة طول القميص والكم والإيه؟ والإزار ولا والأزرار؟ لو حد معاه نسخة تانية يقول لي، إن يظهر إن دي الإزار والله أعلم. عندكم الإزار مش كده؟ مش الأزرار. نعم، هي كذلك إن شاء الله. يبقى باب صفة طول القميص والكم والإزار هكذا، ماشي، وطرف العمامة. فالإزبال يدخل فيها في هذا كله، ماشي، يدخل في كم القميص ويدخل في الإزار ويدخل في طرف العمامة. وأطلق النووي هنا في الترجمة، ترجمة الباب، أن ما دخله الإسبال من هذه كلها على وجه الخيلاء حرما، وما دخله الإسبال لا على وجه الخيلاء كره من غير تحريم، ماشي. طيب، إذا عرفتم ذلك فإلى أي حد ينتهي كم القميص؟ قال: كان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرزغ. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري وروى مسلم بعضه. يعني يبقى الخيلاء إن كانت هذه هيئة الأكابر والأشراف، كانت هذه هيئة الأكابر والأشراف، فربما أرادوا، طبعا الكبير أو الشريف إذا فعل ذلك يفعله خيلاء، لأن هو كبير، وربما بعض الناس فعله تشبها بهم، تشبها بهؤلاء الكبار والأشراف، الأكابر والأشراف وذوي الهيئات وكذا، فهذا هو الخيلاء. إنما لو عادة الناس أن لباسهم هكذا، والذي يظهر أن من يفعل ذلك لا يفعله خيلاء، وإنما موافقة لعموم الناس. طيب إذا فعل ذلك موافقة لعموم الناس، هل يحرم؟ الظاهر أنه لا يحرم، يعني يباح. الظاهر أنه يظل على الكراهة، يعني برضو ما نوصلش بيه للمباح، بس يبقى مكروه، يعني ما فيهوش بقى الإنكار الشديد، ماشي، إلا أن يفعله خيلاء، ماشي. طيب قال رواه البخاري وروى مسلم بعضه، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. متفق عليه. طبعا يا جماعة هذه الأحاديث ونحن نقرأها نستحضر أيضا أن نستحضر حرمة الخيلاء مطلقا بقى، يعني إذا كان هذا الفعل الذي ربما يراه بعض الناس أنه فعل بسيط ورتب عليه هذا العقاب، إذا الخيلاء بقى نفسها، يعني أو الكبر أو البطر، لابد أن ينزع من القلوب. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. رواه البخاري. يبقى كده عرفنا حد الإزبال تحت، إحنا عرفنا حد الإزبال في الكم إلى الرزق. طيب يبقى يعني ما زاد عن الرزق دخل في الإزبال. طيب بالنسبة للإزار بقى، ما أسفل من الكعبين، الكعبين اللي هم مش اللي احنا بنسميه الكعب، المصريين بيسموه الكعب، لا، اللي المصريين بيسموه الكعب ده في اللغة اسمه العقب، اللي احنا بنسميه كعب عندنا في مصر ده في اللغة العربية اسمه عقب، يبقى كل رجل فيها عقب واحد، ماشي. طب ايه الكعبين؟ عارفين العظمتين اللي طالعين كده بجنب الرجل، هم دول الكعبين، يبقى كل رجل فيها كام كعب؟ يبقى كده كل رجل فيها كام كعب؟ ايه رأيكم؟ حد معايا؟ ايوه، كل رجل فيها كعبين، ها، اللي هما العظمتين اللي طالعين في جنب القدم تحت كده، ماشي، هم دول الكعبين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اسفل من الكعبين من الازار ففي النار. طبعا هذا خاص بالرجال، اما النساء فيزيدن على ذلك، و العباية اللي بيلبسوها ولا الملحفة ولا غيرها تبقى ساترة للقدم، يزيدوا معاهم لغاية ذراع، يعني معاك نص متر مثلا، ماشي، معاك أقل من كده ماشي، أكتر من كده ما تزوديش، ماشي. طيب، وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بحلف الكاذب. هي هنا مضبوطة المنفق، وأنا أحفظها المنفق، عندكم حد معاه نسخة تانية؟ الفاء عليها شدة. والمنفق هكذا، ماشي، يبقى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، ماشي، يعني الذي يروج سلعته، يروج السلعة بأن يحلف كذبا، ماشي؟ طيب طبعا والوعيد شديد لهؤلاء. ثلاثة، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوفوا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. في رواية قال رواه مسلم، وفي رواية له المسبل إزاره، ماشي؟ قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين. قال: لا تقل عليك السلام، عليك السلام، لا تقل عليك السلام، عليك السلام تحية الموت، قل السلام عليك. الإزار يدخل في هذا؟ السراويل، نعم يدخل، البناطيل اللي بنلبسها، من جرها خيلاء إن زادت عن الكعبين خيلاء كان الإسبال حراما، وإلا فلا يرتقي للحرمة، وده اللي كنا لسه بنقوله، يعني بنلبسها عشان كل الناس بتلبسها، مش مثلا اللبس ده خاص بالأشراف والأسياد فلما يجي حد يلبسه على تلك الهيئة يقال إن هو نوع من الخيلاء، لا، الناس كلها ماشية كده، ماشي؟ طيب قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك، وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت، طبعا دعوته يعني الله، أنا رسول الله الذي، هنا الكلام على الله مش على الرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي؟ فساتين زفاف بتكون طويلة جدا فوق الذراع لا تلبس. المرأة ترخي شبرا، فإن خافت التكشف زادت إلى الذراع ولا تزيد على ذلك. الذراع تقريبا نص متر تقريبا، يعني يوصل لستين سنتي ولا حاجة، ماشي؟ طيب قال: وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك، وإذا كنت بأرض قفر أو فلات فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك. قال: قلت: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحد. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة، ولا تحقرن من يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام، تكملة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تحقرن من المعروف شيئا، وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، وارفع إزارك إلى نصف الساق، وهذا هو الشاهد، فإن أبيت فإلى الكعبين، وقد عرفتم الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من من المخيلة، هكذا. وإن الله لا يحب المخيلة. وإن امرؤ شتمك أو عيرك وإن امرؤ شتمك أو عيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبلا إزاره، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ، ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزاره، إن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. وهنا إسبال الإزار لا ينقض الوضوء، ماشي. وجهها تحت، يقول إيه؟ أمره إعادة الوضوء ليكون مكفرا لذنبه من إسبال الإزار وجره على الأرض تكبرا واغتيالا. وقد ورد أن الطهور أن الطهور مكفر للذنوب، ماشي. طيب، وعن قيس بن بشر التغلبي قال: أخبرني أبي وكان جليسا لأبي الدرداء، قال: كان بدمشق رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابن الحنظلية، وكان رجلا متوحدا قلما يجالس الناس، يعني يستوحش من الناس، يحب أن يجلس وحده. إنما هو صلاة، فإذا فرغ فإنما هو تسبيح وتكبير حتى يأتي أهله. فمر بنا ونحن عند أبي الدرداء، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، يعني قل لنا كلمة ذكرنا بالله يعني. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فقدمت، فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لرجل إلى جنبه: لو رأيتنا حين التقينا نحن والعدو فحمل فلان فطعنا، فقال: خذها مني وأنا الغلام الغفاري، كيف ترى في قوله هذا؟ يعني خذها مني، خذ هذه الطعنة وأنا الغلام الغفاري، كأنه يريه نوع خيلاء، نوع تكبر، لكن في الحرب. فبيقول له: إيه رأيك؟ فقال: ما أراه إلا قد بطل أجره، لأنه تكبر، ماشي. بس خلينا نكمل، يعني طبعا في تكملة. قال: فسمع بذلك آخر فقال: ما أرى بذلك بأسا، يعني ما فيهاش مشكلة، احنا في الحرب فممكن يستخدم هذا اللون من الخيلاء أو التكبر على الأعداء. فتنازع حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا بأس أن يؤجر ويحمد. فرأيت أبا الدرداء سر بذلك وجعل يرفع رأسه إليه ويقول: أأنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم. فما زال يعيد عليه حتى إني لأقول ليبركن على ركبتيه. قال: فمر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك، قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المنفق على الخيل كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها، يعني النفقة التي تضعها في الخيل نفقة مخلوفة هي صدقة، لأن الخيل إنما يعد للجهاد. ثم مر بنا يوما آخر فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الرجل هريم الأسيدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. الجمة اللي هو الشعر بتاعه اللي من ورا، لما الرجل يترك شعره، ماشي. إذا طيب، فبلغ ذلك خريما فعجل فأخذ شفرة فقطع بها جمته إلى أذنيه، قص شعره يعني، ورفع إزاره إلى أنصاف ساقيه. ثم مر بنا يوما آخر يعني نفس الرجل، فقال له أبو الدرداء كلمة تنفعنا ولا تضرك. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وطبعا الشاهد هو الجزء اللي فات ده، اللي هو لولا إيه إزبال إزاري، يقول إنكم قادمون على إخوانكم فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. رواه أبو داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه، وقد روى له مسلم. يبقى يا جماعة أصلحوا أحوالكم وأصلحوا لباسكم وأصلحوا كلامكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس، يعني جزء طيب في الناس، ماشي. طبعا الشامة بتكون أقل الجسد، يعني لو حد عنده شامة هي الأقل، فيعني حتى لو كنا قلة لا يضرون. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزار استرخاء، فقال يا عبد الله ارفع إزارك، فرفعته، ثم قال زد، فزدت، فما زلت أتحراها بعد، يعني يتحرى هذا الأمر. فقال بعض القوم إلى أين؟ فقال إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم، الحديث رواه مسلم في كتاب اللباس إلى آخره. وعنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن. قال فيرخينه ذراعا ولا يزد. إذا تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا ولا يزد. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. طيب، قال باب استحباب ترك الترفع في اللباس تواضعا. قد سبق في باب فضل الجوع وخشونة العيش جمل تتعلق بهذا الباب. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. رواه الترمذي وقال حديث حسن. طبعا يا جماعة كأن يعني ربما يشكل أو تشكل هذه الأدلة أو الأحاديث على البعض، يقول يعني إيه ليه ضخامة هذه الأمور يعني؟ نقول لأن الظاهر يؤثر في الباطن ولا بد. لأن الظاهر يؤثر في الباطن ولا بد. وإذا أردتم مصداق ذلك، وأنا اديتكم المثال ده قبل كده. الشباب هل قلبك هو هو لو أنت نازل ببنطلون مثلا ترنج وشبشب وتيشيرت كده أي حاجة او نازل بقى ببدله وقميص وجزمه بتلمع، قلبك هو هو. والبنات لو انت نازله عادي باي لبس، مش عارف زي ما تكون نازله بفستان مثلا ولا نازله، الظاهر يؤثر في الباطن يا شباب، ماشي؟ فلذلك كان اهتمام الشارع بضبط الظواهر، بضبط الظواهر. ليه؟ لأن لها تأثير نافذ، لأن لها تأثيرا نافذا للباطن، ماشي؟ فهنا قال: من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة من رؤوس على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. والبزازة من الإيه؟ من الإيمان. وجاء معنى هذا الحديث، ماشي؟ يعني ممكن نقيس عليها دلوقتي اللي يقدر يلبس ماركات أو كذا، لكن يلبس لبس أبسط، هذا يقاس عليها. واحد يقدر يشتري البراند الفلاني فيقول: لا، مش هشتريه تواضعا لله عز وجل وخفضا لرأسي وطلبا لسلامة قلبي. نعم، يقدر على ذلك إن شاء الله. قال: باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. طيب، يبقى احنا نبين أثر النعمة ولا ما نبينش؟ نقول: لا، ما فيش تعارض والجمع ممكن، ما فيش تعارض والجمع ممكن. يعني ما تلبس لبس يزري بك إنما تتوسط. يعني إيه؟ يعني مش معنى إنك تسيب البراند إنك تلبس مقطع، هذا هو المقصود. وإنما ولذلك بأي شيء ترجم النووي الباب: باب استحباب التوسط في اللبس. فتتوسط، يبقى مش معنى إنك هتسيب البراند تروح تلبس مقطع مثلا، لأ، خلاص هتلبس لبس هندام كويس، علشان أول حاجة من باب إظهار نعمة الله عز وجل عليك، من باب شكر النعمة، ثم من باب أن يعرف أنك مستطيع، فيجي الناس تسألك، الناس الفقراء، فتديهم. أنا رأيك يقول أصلا اللبس المقطع هو الموضة أصلا، يعني يعني لما يلبس مقطع ده هو كده يلبس حاجة حلوة يعني. ماشي، نقف هنا. قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.